الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في القواعد الفقهية للعلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم. قول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. وهذه القاعدة استدل بعض أهل العلم عليها بقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فالنهي عن قربان حدود الله تعالى، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أي بالاقتراب من الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة لا يمكن أداء الصلاة في الجماعة إلا بالمشي إليها، والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات ونحو ذلك. فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. حق الوالدين مثلا لا يتم أن تقوم بهذا الحق إلا بأن تأتي إليهم وتقوم بحقهم وواجبهم، فمجيئك إليهم واجب. ما لا يتم القيام به إلا ما لا يتم القيام بهذا الواجب إلا به فهو واجب. فهذه قاعدة مهمة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم الوضوء إلا بأن تذهب وتأتي بالماء وتتوضأ وتتطهر، أليس كذلك؟ إذا كان الماء الآن غير موجود ممكن تأتي به من مكان آخر، تشتري الماء من أجل أن تتوضأ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالعكس يقول الفقهاء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الفرق بين القاعدتين؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، الحج. الحج يجب على من؟ على المكلف المستطيع الذي عنده مال، ولا يجب إلا على المستطيع. هل نقول اذهب استدن المال حتى يصبح عندك مال وتصبح مستطيع؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تذهب تصلي في المسجد إلا بأن تمشي للمسجد أو تركب للمسجد، هذا واجب. لا يمكن أن تتوضأ إذا لم يكن عندك ماء مثلا في البيت أو وكان بجوارك في الماء في دورة المياه في المسجد أو تشتري الماء، فإنك تجب عليك أن توفر الماء مع وجوده واستطاعتك لذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، فهو مسنون. مثلا عيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم وصلة الأرحام، لا يمكن أن تقوم بهذا إلا بأن تذهب بقدميك أو على سيارتك حتى تكسب هذا الأجر، حتى تكسب هذا الأجر. السواك مثلا، السواك سنة، لا يمكن أن تتحصل على السواك إلا بأن تذهب وتشتري، فذهابك وشراءك للسواك سنة حتى تؤدي هذه السنة وتقوم بهذه السنة. وكذلك مما ذكره بعض الفقهاء الأمر بالشيء، وهو على هذه القاعدة، مثل هذه القاعدة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهي نفس القاعدة بس بتعبير آخر. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، وعن كل ما يؤدي إليه. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها، من الطهارة واستقبال القبلة وبقية شروطها. إذا دخل وقت الصلاة على عادم الماء أن يطلب الماء، كذلك وجوب تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس الآن كالطب والهندسة ونحوها من هذه الأمور التي يحتاجها الناس، تعلمها فرض كفائي. وجوب تعلم العلوم النافعة فرض عين، ما يضطر إليه العبد ويحتاج إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، ما لا يتم، ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، يجب عليه أن يتعلمه. وما زاد على ذلك فهو من فروض الكفايات كالأذان والإقامة وعلم الفرائض، هذا من يعني علوم، من علوم الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. كذلك من الوسائل كالمقاصد، مثلا المكبرات، مكبرات الصوت، لا بأس بمكبرات الصوت لإيصال العلم ولتبليغ العلم، هذه وسائل لها أحكام المقاصد، بشرط ألا يحصل تشويش على الناس. كذلك لو باع بعد النداء الثاني، البيع بعد النداء الثاني ما حكمه؟ بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لا، البيع بعد النداء الثاني محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى التخلف عن الجمعة. لكن متى يجوز البيع بعد النداء الثاني؟ في حالة، وهو إذا لم يجد ماء للوضوء أو الاغتسال، أو لم يجد ماء إلا شخص يبيع الماء، فإذا لم يجد ماء إلا في هذه الحالة فيقول الفقهاء في هذه الحالة يجوز له أن يشتري. كذلك مما ذكره الفقهاء في مسألة الوسائل أحكام المقاصد، الجباية للصدقات، هذه وسيلة لأحكام المقاصد. لا يمكن جمع الزكاة إلا بأن ترسل جبات وسعاة لجمعها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك إذا كانت الوسيلة إلى محرم، قالوا العلك للصائم، إذا كان العلك مما يتفتت للصائم فإنه يمنع منه في حال الصيام. كذلك من الوسائل المدارس وتأليف الكتب، هذه وسائل لها أحكام المقاصد في نشر العلم والدين. وكذلك المحرمات، كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، كل ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، كل ما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. فمثلا الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول أو فعل يفضي إليه أو يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومن ذلك الشرك الأصغر، عرف الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وعرف بأنه ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. فمثلا الحلف بغير الله شرك أصغر، لكنه إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف به مساويا لله أو أعظم من الله فإنه من الشرك الأكبر. كذلك التوسل للأولياء والصالحين، هذا وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. تعظيم القبور ورفع القبور فوق شبر والصلاة في القبور في المقبرة، كل هذا والكتابة على القبور والبناء عليها بالجص، كل هذا وسيلة إلى تعظيم القبور وذريعة إلى الشرك، لأنه يمنع. فالوسائل لها، وسائل الأمور كالمقاصد، وكذلك الوسائل إلى المعاصي كالزنا وشرب الخمر، فالوسائل إليها محرمة. ولهذا يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النهي عن قربان الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: الغنى، أي الأغاني، بريد الزنا. الغناء بريد الزنا، فكل وسيلة إلى محرم فهو محرم. الأفلام، المسلسلات التي فيها النساء الأجنبيات الفاتنات، هذه وسيلة إلى محرم. فيجتنب الإنسان كل ما كان وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى واجب ولا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب، ما كان وسيلة إلى مسنون ولا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما كان وسيلة وذريعة إلى محرم فهو محرم. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد. قال الناظم: واحكم بهذا الحكم للزوائد. واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي الأشياء ثلاثة: إما مقاصد وهي كالصلاة مثلا، وإما وسائل وهي كالوضوء، الوضوء وسيلة إليها والمشي إليها، وإما ومتممات لها، ومتممات لها، متممات لهذه المقاصد. فمثلا أنت عندما تذهب للمسجد، من متممات ذلك أن ترجع إلى المكان الذي أتيت منه، أن ترجع إلى المكان الذي أتيت منه، فذهابك لك في أجر ورجوعك لك في أجر. والوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال كالرجوع من الصلاة، الرجوع من الحج، اتباع الجنازة، رجوعك، عيادة المريض. فمن حين يخرج الإنسان من محله للعبادة فهو في عبادة إلى أن يرجع، فهو في عبادة إلى أن يرجع. كذلك مما يدخل في هذا كل مباح يتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، فهو محرم. افهم معي القاعدة: كل مباح، شيء مباح، أكل، شرب، نوم، رياضة بضوابطها الشرعية، كل مباح يتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. البيع والشراء كما سبق معنا في المثال بعد النداء الثاني، هذا محرم. لماذا؟ لأنه يكون يؤدي إلى ترك واجب، وهو صلاة الجمعة، وهو صلاة الجمعة. كذلك بيع العصير أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ما حكمه؟ محرم. تعرف أن هذا يبغى، مشهور أن هذا يصنع الخمر، وجاءك يشتري عنب منك يبغاه للخمر، لا يجوز البيع منه. بيع السلاح في الفتنة، فتنة بين قبيلتين أو بين شخصين، حصلت بينهم مقتلة أو قتال، وجاءك قال أبغى أشتري منك سلاح، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة. كذلك من فروع هذه القاعدة تحريم الحيل، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محرم، الحيل التي يتوصل بها وتجعل وسيلة إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين. من ذلك إذا كان لشخص على شخص دين فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني جاء الدين نهاية شهر 6 يجب عليه أن يدفع الدين، قال له إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أزود عليك، كان عليك 10,000 أزود عليك 1,000، وهكذا الشهر الثاني إما أن تقضي ولا أن أربي، أزود عليك. فهذا من الحيل التي توصل بها إلى فعل محرم. وكذلك المحرمات، حرم الله تعالى الفواحش، سعد خفف من المكيفات، حرم الله تعالى الفواحش وحرم كل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، من ذلك الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية محرمة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان والثالثهما، لأنه وسيلة إلى محرم، النظر المحرم. نعم. وقد يكون الشيء مباحا أو مكروها كالوفاء بالطاعة المنذورة، وهذا أشياء قد النذر في أصل ابتدائه، أصل ابتداء النذر مكروه لكن يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، قد يكون الأصل شيء مباح ومكروه كالوفاء بالطاعة المنذورة، وهو واجب مع أن وسيلته هي النذر مكروهة منهي عنها، وهذا مما يجب أن يفهم في هذه المسألة. نعم. قال الناظم رحمه الله: والجهل والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا من كمال جود الله تعالى وكرمه سبحانه ورحمته بعباده، أنه لما كلف سبحانه عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أن يعفو عنهم ويسامحهم جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت. فالنسيان والخطأ والإكراه مما عفى الله عنه، ولهذا يقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومن هنا نعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر في معركة ويقتل الكافر فيصادف مسلما، كما وقع من بعض الصحابة أنه أخطأ فقتل يعني أحد المسلمين من الصحابة. وكذلك النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. مثل إنسان صائم فأكل أو شرب ناسيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني فلا إثم عليه ولا كفارة. وكذلك قتل الصيد في حال الإحرام، يقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، لابد أن يكون متعمدا، أما غير المتعمد إنه مما يعفى عنه. كذلك إنسان في نهار رمضان احتلم فأمنع، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إن هذا ليس باختياره. إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا مما يعفى عنه. فأولا كذلك النسيان. وأما في المكره وهو نوعان، نوع الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان فحلف على الامتناع من دخوله، وحلف كرها أو حمل كرها وأدخل كرها إلى هذا المكان إكراه على فعل معين، مثلا أدخل بالقوة على مكان لا يسمح له بالدخول إليه إكراها، فهذا لا اختيار له. الحالة الثانية من أكره بضرب أو غيره، فإذا إما أن تفعل كذا وإلا يعني تؤذى، فهذا كذلك مختار للفعل، فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عن نفسه، إذا لم يفعل كذا فإنه يتعرض للأذى وللضرب كما فعل عمار رضي الله عنه، كانوا يدعونه إلى أن يقول كلمة الكفر وهو تعرض للأذى. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. والإكراه على الأقوال هذه معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها كما جاء عن عمار، والإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. أما لو أكره على القتل هل يقتل؟ لا. لو أكره على الزنا يزني؟ لا. كذلك عفو الله تعالى عن الإكراه والنسيان والخطأ من سعة رحمة الله عز وجل بعباده، من سعة رحمة الله تعالى بعباده. الواحد منا ينسى، قد ينسى في الصلاة، يسهو في صلاته، ينسى في طوافه، في عبادته. وكذلك الجهل والنسيان والخطأ، الجهل إما بعدم العلم بالحكم الشرعي، وهذا يجب على الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة، أو عدم العلم بالزمان أو المكان، عدم العلم بالزمان أو المكان، وهذا يجب عليه أن يتفقه. كذلك الإنسان يرمي مثلا رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، صحيح الرمي بعد الزوال، عليه أن يتفقه ويسأل عن الوقت الشرعي. المكان وقف في عرفات في غير المكان الشرعي، عرفات لها حدود وأعلام واضحة، جاء من وصل إلى قرب عرفات تحت الكباري وجلس، وهذا وادي عرنة، وعرنة ليس من عرفة، إلى أن غربت الشمس وذهب إلى اليوم الثاني بعد الفجر، لم يرجع إلى عرفات، فاته الحج لأنه لم يقف في المكان المشروع الذي بينه الشارع بقوله: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وكذلك من المسائل فيما يتعلق بالنسيان: من صلى وعليه ثياب نجسة، من صلى وبعد ما صلى تبين أن في ثوبه نجاسة، ما حكم صلاته؟ صحيحة على الصحيح. ما الدليل؟ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي إحدى نعليه قدراء، فأتاه جبريل فأخبره أن في إحدى نعليه قدرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وخلع الصحابة نعالهم ولم يعد الصلاة من أولها. لو أن الصلاة التي بدأها بهذه وهو حامل النجاسة غير صحيحة لأعاد الصلاة من جديد. من كان في ثوبه نجاسة لكن نسي أن يخبر أو أن يتكلم، نسي أن يزيل النجاسة وتذكر ذلك بعدما صلى تذكر ذلك أن كان عليه نجاسة ونسيها، هذا محل خلاف. الحنابلة يقولون صلاته غير صحيحة، والشيخ السعدي يقول صلاته صحيحة، لأن هذا داخل في النسيان. من صلى وعليه نجاسة وتذكر أثناء الصلاة ويصلي تذكر أن في ثوبه نجاسة، ماذا يفعل؟
تصليم.
يا شيخ محمد،
إذا كان إماما يقدم
على ثوب على غفرته نجاسة ويصلي، ينزع الغترة ويصلي كمل واصل، لكن تذكر أن النجاسة على ثيابه الداخلية، ما يسوي الآن؟ يخرج، ما في مجال يخرج، يروح ويخلع ملابس اللي عليها نجاسة ويلبس ملابس نظيفة. أما إذا كان في ملابس ظاهرة كغترة طاقية شيء يمكن إزالته سهل ولا يكشف العورة فلا، فإنه يفعل ذلك. كذلك من المسائل التي لها ارتباط بهذا، من تكلم ناسيا أو جاهلا في الصلاة هذا مما يعفى عنه، من تكلم جاهلا يظن أن الصلاة قد انتهت مثلا أو جاهلا بالحكم، ما هو الدليل؟ معاوية بن الحكم السلمي عطس أحد الصحابة فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، وهنا يرحمك في كاف الخطاب، فقال معاوية فأعمقه الصحابة بأبصارهم فقال واثكل أمي، الصحابة كلهم يعني ينظرون إليه، قال واثق لأمي، يعني وقعت اليوم في أمر كبير كما يقول بعض الناس، وقعت اليوم في مصيبة، قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا كهرني، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني. شوف كيف التربية والتعليم، الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى رأفة وإلى رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال ذاك الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا، تحتاج إلى رحمة دعوة إلى رأفة بالمدعوين، كلمة طيبة، وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال فبأبي وأمي رسول، ما ضربني ولا كان، ولكن قال لي إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ذو اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية من ركعتين، صلى ركعتين وسلم في الظهر أو في العصر، صلاة رباعية صلى ركعتين وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر ما تكلموا هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذو اليدين، واسمه الخرباق، وسمي بذي اليدين لأن في يديه طول، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هذا الكلام والصلاة ما انتهت، ويظن أن الصلاة انتهت. قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال الصحابة بل نسيت يا رسول الله، فقام وأتم أكمل ثم سجد للسهو. الآن هذا الكلام أنا نسيت أم قصرت، هذا الآن في أثناء الصلاة، والصلاة ما انتهت، ما انتهت الصلاة. فاستدل العلماء بهذا على أن الكلام من الناس والجاهل أنه لا يفسد أو لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. قول الناظم رحمه الله لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، إذا كان هناك إتلاف فمطلوب الضمان، الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون ولو كان بغير قصد، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصده أو لم يقصده، سواء قصده أو لم يقصده، فمع الإتلاف يثبت البدل. مثلا إنسان يمشي بالسيارة فصدم كبشا فمات هذا الكبش، فقال صاحب الكبش أنا أريد كبش وإلا تعطيني القيمة، فمع الإتلاف يثبت البدل، يثبت البدل إلا إن عفا عنه، إن عفا عنه فعند ذلك ليس عليه شيء، إذا تنازل عن حقه. ولكن يقول مع الإتلاف يثبت، وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإثم ينفى عنه ما دام أنه غير متعمد، فينفى عنه الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن يبقى في حقه البدل. مثلا من قتل شخصا خطأ فعليه الكفارة وعليه الدية، الدية، وما دام أنه غير متعمد فينتفي عنه الإثم. وهكذا في باقي الإتلافات، فالإثم مرفوع عن هذه الثلاثة، يعني في النسيان وفي الخطأ وفي الإكراه ينتفي الإثم. لكن إذا كان هناك إتلاف، إتلاف نفس، إتلاف بيت أو جدار، صدم جدارا وهو في طريقه، فصاحب الجدار قال لابد أبغى الجدار، لابد تصلح الجدار، قال والله أنا غير متعمد، قال له ولو كنت غير متعمد أنا ما عندي استطاعة أن أبني هذا الجدار، فالإتلاف يضمنه الإنسان. ولكن الإثم يعفو الله تعالى عنه ما دام أنه غير متعمد فيعفى عنه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما استكرهوا عليه. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في القواعد الفقهية للعلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، قول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. وهذه القاعدة استدل بعض أهل العلم عليها بقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فالنهي عن قربان حدود الله تعالى، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أي بالاقتراب من الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة لا يمكن أداء الصلاة في الجماعة إلا بالمشي إليها، والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات ونحو ذلك. فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. حق الوالدين مثلا لا يتم أن تقوم بهذا الحق إلا بأن تأتي إليهم وتقوم بحقهم وواجبهم، فمجيئك إليهم واجب. ما لا يتم القيام به إلا ما لا يتم القيام بهذا الواجب إلا به فهو واجب. فهذه قاعدة مهمة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم الوضوء إلا بأن تذهب وتأتي بالماء وتتوضأ وتتطهر، أليس كذلك؟ إذا كان الماء الآن غير موجود ممكن تأتي به من مكان آخر، تشتري الماء من أجل أن تتوضأ. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالعكس يقول الفقهاء: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الفرق بين القاعدتين؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الحج يجب على من؟ على المكلف المستطيع الذي عنده مال، ولا يجب إلا على المستطيع. هل نقول اذهب استدن المال حتى يصبح عندك مال وتصبح مستطيع؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تذهب تصلي في المسجد إلا بأن تمشي للمسجد أو تركب للمسجد، هذا واجب. لا يمكن أن تتوضأ إذا لم يكن عندك ماء مثلا في البيت أو وكان بجوارك في الماء في دورة المياه في المسجد أو تشتري الماء، فإنك تجب عليك أن توفر الماء مع وجوده واستطاعتك لذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون مثلا عيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم وصلة الأرحام لا يمكن أن تقوم بهذا إلا بأن تذهب بقدميك أو على سيارتك حتى تكسب هذا الأجر السواك مثلا، السواك سنة، لا يمكن أن تتحصل على السواك إلا بأن تذهب وتشتري، فذهابك وشراءك للسواك سنة حتى تؤدي هذه السنة وتقوم بهذه السنة. وكذلك مما ذكره بعض الفقهاء الأمر بالشيء، وهو على هذه القاعدة مثل هذه القاعدة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهي نفس القاعدة بس بتعبير آخر. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها، من الطهارة واستقبال القبلة وبقية شروطها. إذا دخل وقت الصلاة على عادم الماء أن يطلب الماء، كذلك وجوب تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس الآن كالطب والهندسة ونحوها من هذه الأمور التي يحتاجها الناس، تعلمها فرض كفائي. وجوب تعلم العلوم النافعة فرض عين، ما يضطر إليه العبد ويحتاج إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، ما لا يتم ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته يجب عليه أن يتعلمه، وما زاد على ذلك فهو من فروض الكفايات كالأذان والإقامة وعلم الفرائض، هذا من يعني علوم من علوم الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. كذلك من الوسائل كالمقاصد، مثلا المكبرات، مكبرات الصوت لا بأس بمكبرات الصوت لإيصال العلم ولتبليغ العلم، هذه وسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن لا يحصل تشويش على الناس. كذلك لو باع بعد النداء الثاني، البيع بعد النداء الثاني ما حكمه؟ بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لا، البيع بعد النداء الثاني محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى إلى التخلف عن الجماعة عن الجمعة. لكن متى يجوز البيع بعد النداء الثاني؟ في حالة، وهو إذا لم يجد ماء للوضوء أو الاغتسال، أو لم يجد ماء إلا شخص يبيع الماء، فإذا لم يجد ماء إلا في هذه الحالة فيقول الفقهاء في هذه الحالة يجوز له أن يشتري. كذلك مما ذكره الفقهاء في مسألة الوسائل أحكام المقاصد، الجباية للصدقات هذه وسيلة لأحكام المقاصد. لا يمكن جمع الزكاة إلا بأن ترسل جبات وسعات لجمعها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك إذا كانت الوسيلة إلى محرم، قالوا العلك للصائم، إذا كان العلك مما يتفتت للصائم فإنه يمنع منه في حال الصيام. كذلك من الوسائل المدارس وتأليف الكتب، هذه وسائل لها أحكام المقاصد في نشر العلم والدين. وكذلك المحرمات، كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، كل ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، كل ما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. فمثلا الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول أو فعل يفضي إليه أو يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومن ذلك الشرك الأصغر، عرف الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وعرف بأنه ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. فمثلا الحلف بغير الله شرك أصغر، لكنه إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف به مساويا لله أو أعظم من الله فإنه من الشرك الأكبر. كذلك التوسل للأولياء والصالحين، هذا وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. تعظيم القبور ورفع القبور فوق شبر والصلاة في القبور في المقبرة، كل هذا والكتابة على القبور والبناء عليها بالجص، كل هذا وسيلة إلى تعظيم القبور وذريعة إلى الشرك فإنه يمنع. فالوسائل لها، وسائل الأمور كالمقاصد. وكذلك الوسائل إلى المعاصي كالزنا وشرب الخمر، فالوسائل إليها محرمة. ولهذا يقول تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، النهي عن قربان الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز الغنى، أي الأغاني، بريد الزنا، الغناء بريد الزنا. فكل وسيلة إلى محرم فهو محرم، الأفلام، المسلسلات التي فيها النساء الأجنبيات الفاتنات، هذه وسيلة إلى محرم. فيجتنب الإنسان كل ما كان وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى واجب ولا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب، ما كان وسيلة إلى مسنون ولا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما كان وسيلة وذريعة إلى محرم فهو محرم. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد. قال الناظم واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي الأشياء الأشياء ثلاثة: إما مقاصد وهي كالصلاة مثلا، وإما وسائل وهي كالوضوء، الوضوء وسيلة إليها والمشي إليها، وإما ومتممات لها، ومتممات لها، متممات لهذه المقاصد. فمثلا أنت عندما تذهب للمسجد من متممات ذلك أن ترجع إلى المكان الذي أتيت منه، أن ترجع إلى المكان الذي أتيت منه، فذهابك لك في أجر ورجوعك لك في أجر. والوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال كالرجوع من الصلاة، الرجوع من الحج، اتباع الجنازة، رجوعك، عيادة المريض. فمن حين يخرج الإنسان من محله للعبادة فهو في عبادة إلى أن يرجع، فهو في عبادة إلى أن يرجع. كذلك مما يدخل في هذا كل مباح يتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، فهو محرم. افهم معي القاعدة، كل مباح، شيء مباح، أكل، شرب، نوم، رياضة بضوابطها الشرعية، كل مباح يتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. البيع والشراء كما سبق معنا في المثال بعد النداء الثاني، هذا محرم. لماذا؟ لأنه يكون يؤدي إلى ترك واجب، وهو صلاة الجمعة، وهو صلاة الجمعة. كذلك بيع العصير أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ما حكمه؟ حرة. تعرف أن هذا يبغى، مشهور أن هذا يصنع الخمر، وجاءك يشتري عنب منك يبغاه للخمر، لا يجوز البيع منه. بيع السلاح في الفتنة، فتنة بين قبيلتين أو بين شخصين حصلت بينهم مقتلة أو قتال، وجاءك قال أبغى أشتري منك سلاح، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. كذلك من فروع هذه القاعدة تحريم الحيل، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محرم، الحيل التي يتوصل بها وتجعل وسيلة إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين. من ذلك إذا كان لشخص على شخص دين فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني جاء الدين نهاية شهر ستة يجب عليه أن يدفع الدين، قال له: إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أزود عليك، كان عليك 10,000 أزود عليك 1,000، وهكذا الشهر الثاني، إما أن تقضي ولا أن أربي، أزود عليك. فهذا من الحيل التي توصل بها إلى فعل محرم. وكذلك المحرمات. حرم الله تعالى الفواحش. سعد خفف من المكيفات. حرم الله تعالى الفواحش وحرم كل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، من ذلك الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية محرمة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان والثالثهما، لأنه وسيلة إلى محرم، النظر المحرم. نعم. وقد يكون الشيء مباحا أو مكروها كالوفاء بالطاعة المنذورة، وهذا أشياء قد النذر في أصل ابتدائه، أصل ابتداء النذر مكروه لكن يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. قد يكون الأصل شيء مباح ومكروه كالوفاء بالطاعة المنذورة، وهو واجب مع أن وسيلته هي النذر مكروهة منهي عنها، وهذا مما يجب أن يفهم في هذه المسألة. نعم. قال الناظم رحمه الله: والجهل والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا من كمال جود الله تعالى وكرمه سبحانه ورحمته بعباده، أنه لما كلف سبحانه عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أن يعفو عنهم ويسامحهم جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، قال الله تعالى: قد فعلت. فالنسيان والخطأ والإكراه مما عفى الله عنه، ولهذا يقول تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومن هنا نعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر في معركة ويقتل كافر فيصادف مسلما، كما وقع من بعض الصحابة أنه أخطأ فقتل يعني أحد المسلمين من الصحابة، وكذلك النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. مثل إنسان صائم فأكل أو شرب ناسيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني فلا إثم عليه ولا كفارة. وكذلك قتل الصيد في حال الإحرام، يقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، لابد أن يكون متعمدا، أما غير المتعمد إنه مما يعفى عنه. كذلك إنسان في نهار رمضان احتلم فأمنع، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إن هذا ليس باختياره. إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا مما يعفى عنه. فأولا كذلك النسيان. وأما في المكره وهو نوعان، نوع الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان فحلف على الامتناع من دخوله، وحلف كرها أو حمل كرها وأدخل كرها إلى هذا المكان إكراه على فعل معين، مثلا أدخل بالقوة على مكان لا يسمح له بالدخول إليه إكراها، فهذا لا اختيار له. الحالة الثانية من أكره بضرب أو غيره، فقل إما أن تفعل كذا وإلا يعني تؤذى، فهذا كذلك مختار للفعل، فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عن نفسه. إذا لم يفعل كذا فإنه يتعرض للأذى وللضرب، كما فعل عمار رضي الله عنه، كانوا يدعونه إلى أن يقول كلمة الكفر وهو تعرض للأذى. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. والإكراه على الأقوال هذه معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها كما جاء عن عمار. والإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء، أما لو أكره على القتل هل يقتل؟ لا. لو أكره على الزنا يزني؟ لا. كذلك عفو الله تعالى عن الإكراه والنسيان والخطأ من سعة رحمة الله عز وجل بعباده، من سعة رحمة الله تعالى بعباده. الواحد منا ينسى، قد ينسى في الصلاة، يسهو في صلاته، ينسى في طوافه، في عبادته. وكذلك الجهل والنسيان والخطأ. الجهل إما بعدم العلم بالحكم الشرعي، وهذا يجب على الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة، أو عدم العلم بالزمان أو المكان، عدم العلم بالزمان أو المكان، وهذا يجب عليه أن يتفقه كذلك. الإنسان يرمي مثلا رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، صحيح الرمي بعد الزوال، عليه أن يتفقه ويسأل عن الوقت الشرعي. المكان وقف في عرفات في غير المكان الشرعي، عرفات لها حدود وأعلام واضحة، جاء من وصل إلى قرب عرفات تحت الكباري وجلس، وهذا وادي عرنة، وعرنة ليس من عرفة، إلى أن غربت الشمس وذهب إلى اليوم الثاني بعد الفجر، لم يرجع إلى عرفات، فاته الحج لأنه لم يقف في المكان المشروع الذي بينه الشارع بقوله وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وكذلك من المسائل فيما يتعلق بالنسيان، من صلى وعليه ثياب نجسة، من صلى وبعد ما صلى تبين أن في ثوبه نجاسة، ما حكم صلاته؟ صحيحة على الصحيح. ما الدليل؟ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي إحدى نعليه قذراء، فأتاه جبريل فأخبره أن في إحدى نعليه قذرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وخلع الصحابة نعالهم ولم يعد الصلاة من أولها. لو أن الصلاة التي بدأها بهذه وهو حامل النجاسة غير صحيحة لأعاد الصلاة من جديد. من كان في ثوبه نجاسة لكن نسي أن يخبر أو أن يتكلم، نسي أن يزيل النجاسة وتذكر ذلك بعدما صلى، بعدما صلى تذكر ذلك أن كان عليه نجاسة ونسيها، هذا محل خلاف. الحنابلة يقولون صلاته غير صحيحة، والشيخ السعدي يقول صلاته صحيحة، لأن هذا داخل في النسيان، داخل في النسيان. من صلى وعليه نجاسة وتذكر أثناء الصلاة وهو يصلي تذكر أن في ثوبه نجاسة، ماذا يفعل؟ ها يا شيخ محمد،
إذا كان إماما يقدم
على ثوبه على غفرته نجاسة ويصلي، ينزع الغترة ويصلي كمل واصل، لكن تذكر أن النجاسة على ثيابه الداخلية، ما يسوي الآن؟ يخرج، ما في مجال يخرج، يروح ويخلع الملابس اللي عليها نجاسة ويلبس ملابس نظيفة. أما إذا كان في ملابس ظاهرة كغترة طاقية شيء يمكن إزالته سهل ولا يكشف العورة فلا، فإنه يفعل ذلك. كذلك من المسائل لها ارتباط بهذا، من تكلم ناسيا أو جاهلا في الصلاة، هذا مما يعفى عنه. من تكلم جاهلا يظن أن الصلاة قد انتهت مثلا، أو جاهلا بالحكم، ما هو الدليل؟ معاوية بن الحكم السلمي عطس أحد الصحابة فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، وهنا يرحمك في كاف الخطاب، فقال معاوية فرمقه الصحابة بأبصارهم، فقال وثكل أمياه، الصحابة كلهم يعني ينظرون إليه، قال وثكل أمي، يعني وقعت اليوم في أمر كبير كما يقول بعض الناس، وقعت اليوم في مصيبة. قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا كهرني، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني. شوف كيف التربية والتعليم، الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى رأفة وإلى رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال ذاك الأعرابي، اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. تحتاج إلى رحمة، دعوة، إلى رأفة بالمدعوين، كلمة طيبة، وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال فبأبي وأمي رسول، ما ضربني ولا كان، ولكن قال لي إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ذو اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية من ركعتين، صلى ركعتين وسلم في الظهر أو في العصر، صلاة رباعية، صلى ركعتين وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر ما تكلموا هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذو اليدين، واسمه الخرباق، وسمي بذي اليدين لأن في يديه طول، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هذا الكلام والصلاة ما انتهت، ويظن أن الصلاة انتهت. قال صلى الله عليه وسلم، لم أنس ولم تقصر. قال الصحابة، بل نسيت رسول الله. فقام وأتم أكمل ثم سجد للسهو. الآن هذا الكلام، أنا نسيت أم قصرت، هذا الآن في أثناء الصلاة، والصلاة ما انتهت، ما انتهت الصلاة. فاستدل العلماء بهذا على أن الكلام من الناس والجاهل أنه لا يفسد أو لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. قول الناظم رحمه الله، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، إذا كان هناك إتلاف فمطلوب الضمان، الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، ولو كان بغير قصد، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصده أو لم يقصده، سواء قصده أو لم يقصده. فمع الإتلاف يثبت البدل، مثلا إنسان يمشي بالسيارة فصدم كبشا فمات هذا الكبش، فقال صاحب الكبش أنا أريد كبش وإلا تعطيني القيمة، فمع الإتلاف يثبت البدل، يثبت البدل، إلا إن عفى عنه، إن عفى عنه فعند ذلك ليس عليه شيء، إذا تنازل عن حقه. ولكن يقول مع الإتلاف يثبت، وينتفي التأثيم عنه والزلل، الإثم ينفى عنه ما دام أنه غير متعمد، فينفى عنه الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن يبقى في حقه البدل. مثلا من قتل شخصا خطأ فعليه الكفارة وعليه الدية، الدية وما دام أنه غير متعمد فينتفي عنه الإثم. وهكذا في باقي الإتلافات، فالإثم مرفوع عن هذه الثلاثة، يعني في النسيان وفي الخطأ وفي الإكراه ينتفي الإثم. لكن إذا كان هناك إتلاف نفس، إتلاف بيت أو جدار، صدم جدارا وهو في طريقه، فصاحب الجدار قال لابد أبغى الجدار، لابد تصلح للجدار، قال والله أنا غير متعمد، قال له ولو كنت غير متعمد أنا ما عندي استطاعة أن أبني هذا الجدار. فالإتلاف يضمنه الإنسان، ولكن الإثم يعفو الله تعالى عنه ما دام أنه غير متعمد فيعفى عنه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما استكرهوا عليه. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.